وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير رواه الشيخان والترمذي كما في التيسير فأشد ما يوجد من الحر في أشد بقاع الأرض حرا هو نفس من أنفاس جهنم كما أن أشد زمهرير يوجد في أشد بقاع الأرض بردا فهو نفس من أنفاس جهنم أعاذنا الله تعالى منها آمين فقوله تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير فيه بيان أن عذاب جهنم هو عذاب حقيقي وهو عذاب شديد وهو عذاب أليم كما جاء في كثير من الآيات الكريمة وفي قوله تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم الآية في هذا بيان وجه استحقاقهم للعذاب الشديد الأليم ذلك لأنهم كفروا بربهم الذي هو خلقهم وأقامهم بقدرته وأسبغ عليهم أنواع نعمته التي لا تعد ولا تحصى وأقلهم فوق أرضه وأظلهم تحت سمائه وأراهم في أنفسهم والآفاق المحيطة بهم أنواع آياته كما قال سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وقال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فأعظم أنواع الإجرام هو الكفر ولذلك كان جزاؤه عذاب جهنم الأليم فهذا أمر حق لا ريب فيه قال تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار وتدبر قوله تعالى حقت أي تعذيبهم هو حق وليس بظلم قال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين وقال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا أي البعث والحشر وما وراء ذلك من الحساب والعقاب أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا أي كل ذلك حق قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وجاء في الحديث عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق أي أنت وحدك الواجب الوجود الذاتي القديم الذي لا أول له الباقي الذي لا آخر له المتصف بجميع الكمالات المطلقة التي لا نهاية لها والمتسمي بجميع الأسماء الحسنى التي لا نهاية لها ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت قال في تيسير الوصول أخرجه الستة وهذا لفظ الشيخين انتهى قوله تعالى إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور يخبر الله تعالى عن حال أهل جهنم، وذلك إذا ألقوا فيها أي طرحوا في جهنم كما يطرح الحطب في النار العظيمة، سمعوا لها أي لجهنم شهيقا. وقد جاء في الآية الأخرى أنهم يسمعون لها تغيظا وزفيرا، والكل واقع بهم فهم يسمعون زفير جهنم وشهيقها. وقد قال ابن فارس وكثير من علماء اللغة: الزفير إخراج النفس بعد مدة، والشهيق رده، كما في روح المعاني نقلا عن القاموس. وفي سماعهم لزفير جهنم وشهيقها يسمعون أصواتا هائلة منكرة، مزعجة كل الإزعاج، ومخيفة ترجف منها قلوبهم. وفي هذا نوع من العذاب غير عذاب الحريق الذي قال الله تعالى فيه: وهي تفور، أي تشتعل بهم وتغلي بهم غليان المرجل بما فيه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. قوله تعالى: تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. الكلام على هذه الآية الكريمة له وجوه. الوجه الأول: قوله تعالى تكاد تميز من الغيظ، الغيظ هو أشد الغضب، والتغيظ هو إظهار الغيظ، وقد يصحبه صوت مسموع كما في قوله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقوله تعالى تكاد تميز من الغيظ، أي تكاد جهنم تتفطر وتتقطع وينفصل بعضها عن بعض من شدة غيظها وغضبها على الكفار. وهذا الغضب والتغيظ وما هنالك هو من باب الحقيقة لا من باب الاستعارة كما قيل، وذلك لأن جهنم تعلم أن الله تعالى هو حق، وأنه خالقها وخالق كل شيء، كما أن جميع الجمادات والنباتات وجميع الحيوانات هي مفطورة على معرفة خالقها وتسبيحه وحمده. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وقال تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فجميع ذلك مفطور على معرفة رب العالمين وتسبيحه وحمده والسجود له. قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فأخبر سبحانه أن جميع ذلك يسجد له، وهذا سجود حقيقي، سجود مخلوق لخالقه، وليس ذلك من باب المجاز، بدليل أنه سبحانه قال: وكثير من الناس، أي وهم المؤمنون بالله تعالى، فإنهم يسجدون لله تعالى سجودا حقيقيا عابدين له. ثم قال سبحانه: وكثير حق عليه العذاب، أي وهم الكفار، فإنهم لا يسجدون لله تعالى. ومن المعلوم أن سجود كل شيء هو على حسبه، فسجود المؤمن لله تعالى هو له صفة خاصة أي على الوجه واليدين والركبتين والرجلين، أي الأعضاء السبعة. وأما سجود الأشجار والأحجار وما وراء ذلك فلكل واحد منها هيئة خاصة في سجوده، فإنها ليست على صورة الإنسان حتى يكون سجودها كالإنسان. ومن هنا تعلم أن جميع الجمادات والنباتات والحيوانات وما وراء ذلك كلها تعلم أن الله تعالى هو ربها وخالقها، وقد أودع الله تعالى فيها إدراكا خاصا وشعورا خاصا لائقا بها، وبذلك هي ترضى لما يرضي الله تعالى، وتغضب لما يغضب الله تعالى، وتتغيظ لذلك، كما قال تعالى في جهنم إذا رأت الكفار من بعيد، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقد أخبر سبحانه وتعالى عن السماوات والأرض والجبال وشدة غضبها وتغيظها لما يغضب الله تعالى، قال سبحانه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي افتراء على الله تعالى عظيما منكرا كل الإنكار، تكاد السماوات يتفطرن منه أي يتشققن، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. فالسماوات والأرض والجبال والأشجار والأحجار والأمدار تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، كما تشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الترمذي وحسنه عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة، فخرجنا في بعض نواحيها، فما استقبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله. قال الحافظ الزرقاني ورواه الدارمي والحاكم وصححه، انتهى. وروى البزار وأبو نعيم عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما أوحي إلي جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد فصلت الكلام على نطق الجمادات والحيوانات والنباتات بالشهادتين في كتابي شهادة لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فارجع إليه ينفعك الله تعالى به. الوجه الثاني قوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. الخزنة جمع خازن، وخزنة النار هم الملائكة القائمون عليها بأمر الله تعالى، ورئيسهم يسمى مالك. قال سبحانه مخبرا عن الكفار في جهنم: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، أي يميتهم، قال إنكم ماكثون، أي لا يموتون فيها، كما قال سبحانه: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في حديث الإسراء واجتماعه بالأنبياء صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعين، قال: فحانت الصلاة فأممتهم، أي صرت لهم إماما، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه، فالتفت إليه فبدأني بالسلام. وفي هذا دليل على أن جميع الأنبياء ورؤساء الملائكة عليهم السلام أجمعين كانوا كلهم في استقباله ليلة الإسراء والمعراج صلى الله عليه وعليهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وقد وصف الله تعالى خزنة النار القائمين بأمر الله تعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. الأهل قد يطلق ويراد به الزوجة، وقد يطلق ويراد به ما يشمل الزوجة والأولاد كما هنا. نارا وقودها الذي تتقد به بدلا عن الحطب هو الناس الكفرة والحجارة، قال بعضهم يعني الأصنام التي كانت تعبد، وقال بعضهم هي حجارة من كبريت جهنم. نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والمعنى أنهم غلاظ الأقوال شداد الأفعال، كما أنهم غلاظ الخلق شداد الخلق. وفي هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى المؤمنين بوقاية أنفسهم وأهليهم من النار، وذلك بتقوى الله تعالى، فإنها وقاية من عذاب الله تعالى. وتقوى الله تعالى هي امتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه، فالواجب على المؤمن أن يتقي الله تعالى في السر والعلانية، وأن يأمر أهله أي زوجته وأولاده بالتقوى، فإن الإنسان مسؤول عن نفسه ومسؤول عن أهله فإنهم رعيته. وقد جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عزاه في الفتح الكبير إلى مسند أحمد والصحيحين وأبي داود والترمذي. الوجه الثالث قوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. والمعنى: كلما ألقي في جهنم جماعة من الكفرة إلقاء الحطب في النار سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، أي رسول من عند الله تعالى ينذركم لقاء يومكم هذا، ويبين لكم طريق الهدى والرشاد والحق والسداد. وفي هذا السؤال إلزامهم بالإقرار والاعتراف بأن حجة الله تعالى قائمة عليهم، وأنه سبحانه عذبهم بحق، وما ظلمهم الله تعالى، ولكنهم هم الظالمون لأنفسهم، فما لهم عذر صحيح يعتذرون به، وليس لهم حجة يدافعون بها عن أنفسهم. ولذلك جاء في الجواب: قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وهذا نظير قوله تعالى في إخباره عن أهل النار: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. زمرا جمع زمرة وهي الجماعة، فأهل النار هم على أصناف متعددة على حسب نوعية كفرهم وشدتها، فهناك شديد الكفر وهناك الأشد، فكل كافر يساق مع زمرته. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فلما انتهى الكفار إلى جهنم فتحت أبوابها في وجوههم بغتة، وهذا أشد في مشاهدة المنظر الفظيع الهائل المخيف وهو جهنم. حتى إذا صاروا فيها قال لهم خزنتها على طريق التوبيخ والتعنيف والزجر والتقريع مع شدة الإغلاظ، كما قال تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد الآية قالوا للكفار ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا أي اليوم يوم القيامة وما اشتمل عليه من السؤال والحساب والعقاب والعذاب والمعنى أن رسل الله تعالى جاءوا يتلون عليكم آيات ربكم التي فيها الهدى والإرشاد إلى ما فيه رشادكم وسعادتكم ونجاحكم وفلاحكم في الدنيا والآخرة وفيها بيان مصالحكم في الدنيا والآخرة وفيها بيان ما يفسد أمركم في الدنيا والآخرة لأنها آيات من عند ربكم خالقكم ومربيكم وهو أعلم بما فيه صلاحكم وسعادتكم وأعلم بما فيه شقاؤكم وفسادكم فإن الخالق هو أعلم بما خلقه وبما فيه صلاح مخلوقاته وقد جاءت رسل الله تعالى بالبينات الساطعة والبراهين القاطعة والحجج الدامغة والأدلة على حقية ما جاءوا به باعتراف الكفار في جهنم كما أخبر سبحانه وتعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال فلما طلب الكفار من خزنة جهنم أن يدعوا لهم بأن يخفف الله تعالى عنهم من العذاب قدر يوم أجابتهم الخزنة على طريق التوبيخ والتعنيف وإلزامهم بالاعتراف والإقرار ببغيهم وكفرهم وطغيانهم وظلمهم لأنفسهم فقالت الخزنة لهم أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات أي الحجج والبراهين التي بان لكم فيها الحق الذي جاءت به الرسل بيانا واضحا جليا ولكنكم كذبتم وكفرتم ولذلك قالت الكفار بلى أي قد جاءت الرسل بالبينات والأدلة القاطعة فقالت لهم الخزنة فادعوا أي فنحن الملائكة الخزنة لا يمكن أن ندعو لكم وهذا حالكم فادعوا أنتم لأنفسكم وما دعاء الكافرين بتخفيف العذاب عنهم إلا في ضلال أي في بطلان وضياع لا يجاب وقد أخبرنا الله تعالى في كتابه العزيز عما يقول للكفار يوم القيامة وعن جوابهم قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين فقد أقروا واعترفوا أن رسل الله تعالى بلغتهم وبينت لهم وأنذروهم لقاء الله تعالى وأن يوم القيامة هو حق وشهدوا على أنفسهم بذلك وغرتهم الحياة الدنيا وزينتها وزخارفها وأموالها فكذبوا الرسل وأنكروا الآيات وشهدوا على أنفسهم يوم القيامة أنهم كانوا في الدنيا كافرين جحدوا الحق الذي جاءت به الرسل وستروه وكذبوه بعدما عرفوا أنه الحق وتبين لهم قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد أي إلى عالم الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين فالكفار يعترفون يوم القيامة أنهم كانوا في الدنيا كافرين كما قال تعالى فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير ويشهدون على أنفسهم بذلك كما قال تعالى وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ويعلمون أنهم مستحقون للعذاب وأنه سبحانه لم يظلمهم ولكنهم هم الظالمون لأنفسهم قال تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فعذاب الله تعالى لهم حق، كما قال تعالى: وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، أي وجبت بحق. الوجه الرابع قوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. في هذه الآية الكريمة ونظائرها من الآيات الكريمة المتقدمة، في ذلك أدلة مشهودة على حقية ربوبيته سبحانه، وعلى حقية ملكه وكمال حكمته في تصرفه بعباده، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فهو سبحانه الرب الحق والملك الحق، ومن شأنه أن يرسل إلى عباده رسلا وينزل عليهم كتبا فيها إرشادات وتوجيهات وتعاليم فيها فلاحهم ونجاحهم وصلاح أمور دنياهم وآخرتهم، وفيها سعادتهم أفرادا وجماعات، وفيها الأوامر الإلهية التي تدلهم على كل خير، وفيها النهي والتحذير عما يوقعهم في الفساد والضرر والشر حالا ومآلا، وفيها بيان المسؤولية والمحاسبة والمجازاة عما يعمله الإنسان من خير أو شر ومن محاسن ومساوئ. وهذا كله مما يدل عليه قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. والمعنى: أفظننتم أنما خلقناكم عبثا بلا حكمة لنا في خلقكم، بل خلقناكم للعبادة التي فيها شرفكم وعزكم وتقربكم إلى ربكم بامتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه حتى تدخلوا جنته دار كرامته ورضوانه ورؤيته وتجلياته. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإن شرف العبد في عبادته لربه وتقربه إليه سبحانه بامتثال أوامره. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث كما في صحيح البخاري وغيره. وقد تكلمت على هذا الحديث في كتاب التقرب إلى الله تعالى كلاما مفصلا، فارجع إليه ينفعك الله تعالى. فالله تعالى خلق الخلق ليعبد كما دلت عليه الآية المتقدمة، وخلق الخلق ليعلم بصفاته وكمالاته وأسمائه. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فخلق سبحانه الخلق ليعلم بصفاته وكمالاته وأسمائه وعظمة قدرته وسعة علمه، وكلما ازدادوا به علما ازدادوا له حبا وإليه تقربا بالعبادات. قال تعالى: واسجد واقترب. فاعتبروا يا أولي الألباب. ومعنى قوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، أي تقدس سبحانه عن أن يخلق شيئا عبثا، فإنه الملك الحق الذي لا يزول ولا يزال ملكه ولا سلطانه، وله الحكمة البالغة في جميع أفعاله وخلقه وإيجاده، وتصرفاته في عباده وفي جميع أوامره وشرائعه وأحكامه. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، فهو الذي يخلق وهو الذي يأمر ويشرع ما فيه صلاح عباده وفلاحهم وسعادتهم ونجاحهم، لأنه أعلم بخلقه وبما يصلح أمورهم في الدنيا والآخرة. ولذلك قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أن يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا تتوجه التكاليف الشرعية الإلهية عليه، وليس هناك محاسبة ولا مسؤولية؟ كلا، بل هناك الأوامر الإلهية والتكاليف الشرعية المشتملة على ما فيه صلاح أمور دين الإنسان وأمور دنياه، وهناك يوم الجزاء والحساب والسؤال، فيبعثه الله تعالى ويحييه بعد موته يوم القيامة، والله تعالى قادر على ذلك، لا يعجزه شيء. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، الآية. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى وعزة ربنا. فلم يترك الله تعالى الإنسان سدى مهملا، بل ألزمه بأوامر ونهاه عن مناهي، وفي طاعته لأوامر الله تعالى وانتهائه عن مناهيه تكون كرامته وسعادته في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة. ثم بين الحكمة في خلقه فقال سبحانه: نبتليه، أي نريد أن نختبره بالتكاليف الشرعية التي فيها الأوامر الإلهية المتوقف عليها سعادة الإنسان وفلاحه في الدارين، فجعلناه سميعا بصيرا، أي أعطاه الله تعالى السمع والبصر، أي والعقل وما هنالك من المدارك والصفات التي يتمكن بها من القيام بالتكاليف الشرعية ائتمارا بالأوامر وانتهاء عن المناهي. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. المراد بالهدى هنا هدى البيان والدلالة، والسبيل هو الطريق، أي بين الله تعالى للإنسان طريق الحق والرشاد، وهو الصراط المستقيم. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وهذا هو طريق السعادة الأبدية، وهذا الهدى الإلهي للإنسان هو بواسطة الرسل صلوات الله تعالى عليهم وإنزال الكتب الإلهية على الرسل. قال الله تعالى: ولكل قوم هاد. فجاءت رسل الله تعالى يبينون للناس ويدلونهم على طريق الحق ويوضحون لهم ذلك، ويأتونهم بالآيات البينات، الآيات المتلوة التدوينية النازلة من عند الله، والآيات التكوينية، وهي المعجزات الخارقة للعادة التي أجراها الله تعالى على أيديهم، مع الحجج والبراهين القاطعة الدالة على حقية ما جاءوا به. فموقف الإنسان في ذلك ما بين مؤمن بذلك وشاكر لنعمة الله تعالى عليه بقلبه وعمله وقوله، وما بين مكذب كفور. ثم أخبر الله تعالى عن جزاء الجاحد الكافر، فقال: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. وأخبر عن جزاء المؤمن الشاكر، فقال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، إلى تمام الآية. فأخبر عن جزاء الأبرار وعن جزاء المقربين. وفي هذا ينبه الله تعالى عباده إلى حقية يوم الجزاء، وهو يوم القيامة يجمع الله تعالى فيه الخلائق فيحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم، وذلك مقتضى حكمة الله تعالى الحكم العدل. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. الحديث كما تقدم، فاحفظه فإنه يزيد الإيمان. قال في التيسير: أخرجه الستة وهذا لفظ الشيخين، انتهى. فواظب أيها المسلم على هذا الدعاء يؤتك الله تعالى به خيرا كثيرا. وقوله تعالى مخبرا عن الكفار حين سألهم خزنة النار: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وفي هذا إقرار من الكفار بأن رسلهم قد بلغوهم وأقاموا عليهم الأدلة القاطعة، ولكنهم كذبوا وأنكروا آيات الله تعالى التي تلتها عليهم الرسل صلوات الله تعالى عليهم، وقالوا لرسلهم: ما نزل الله من شيء، أي من الآيات وما تضمنته من العقائد والأحكام والوعد والوعيد إلى ما وراء ذلك. وقالوا لرسلهم: إن أنتم إلا في ضلال كبير، أي ما أنتم إلا في ضلال، أي ذهاب عن طريق الهدى وعدم الدراية وبعد عن الصواب. فأقروا بكفرهم وبجميع ما قالوه ردا على رسلهم وجحودهم للحق المبين الذي جاءت به رسلهم الثابت بالحجج والبينات، واتهموا رسلهم بأنهم في ضلال كبير. فلما صاروا في الآخرة وعاينوا ما أخبرت عنه رسلهم صلوات الله تعالى على نبينا وعليهم، هناك اعترفوا بذنوبهم وضلالهم وكفرهم، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ندم البغاة ولا تساعة من دم، والبغي مرتع مبتغيه وخيم. الوجه الخامس قوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال العلامة البيضاوي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة: وقالوا لو كنا نسمع كلام الرسل فنتقبله جملة من غير بحث وتفتيش، اعتمادا على ما لاح أي ظهر ظهورا واضحا من صدقهم، أي في كلامهم وبما جاءوا به بالمعجزات، أي بسبب المعجزات وخوارق العادات التي أيدهم الله تعالى بها وجعلها حجة قاطعة تدل على صدقهم وأنهم رسل الله تعالى حقا. أو نعقل فنفكر في حكمه، أي حكم ما جاءت به الرسل، ومعانيه، أي حكم ومعاني ما جاءوا به تفكر المستبصرين، أي إذن لعلمنا أن ما جاءوا به أي الرسل هو الحق، ولآمنا بهم وبما جاءوا به، وما كنا في أصحاب السعير. انظر تفسير العلامة البيضاوي وتفسير العلامة الخطيب. انتهى. أي ولكنهم أعرضوا عن ذلك وكذبوا الرسل وما جاءوهم به. وقد ذكر الله تعالى موقف الكفار مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين كان يتلو عليهم القرآن الكريم وإعراضهم عن سماعه وتشاغلهم ولغوهم حتى لا يسمعوه. قال الله تعالى: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا: قلوبنا في أكنة، أي أغطية جمع كنان. وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر، أي صمم، وأصل الوقر الثقل. ومن بيننا وبينك حجاب، أي حجاب يمنعنا عن التواصل وعن رؤية ما جئت به من الأنوار وعلامات النبوة. فاعمل إننا عاملون، أي فاعمل بدينك إننا عاملون بديننا، أي بما نحن عليه من الشرك وعبادة الأوثان. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا، أي وعارضوه، وارفعوا أصواتكم لتشوشوا على القارئ، فيه لعلكم تغلبون. وأخبر سبحانه عن عدم تفكرهم وتدبرهم وتعقلهم فيما جاء به هذا القرآن الكريم. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، الآية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن جواب الكافر حين يسأل في القبر، وأخبر عما يقول له الملكان. جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، أتاه ملكان فيقعدانه ويقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا، ويفتح الله له من قبره إليه، أي إلى مقعده في الجنة. وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس، فيقال له: لا دريت ولا تليت. لا دريت، أي لا علمت بدرايتك وتفكرك حتى تعلم صدق الرسل فتؤمن به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنما جاء به هو الهدى ودين الحق. ولا تليت، أي ولا اتبعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد تبين صدقه بسبب المعجزات والبينات التي جاء بها، بل أعرضت وكفرت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة فيسمعها من يليه إلا الثقلين. قال في تيسير الوصول: أخرجه الخمسة إلا الترمذي. انتهى. وروى الشيخان وغيرهما عن أسماء رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، شك الراوي عن أسماء، من فتنة المسيح الدجال. يقال لأحدكم: ما علمك بهذا الرجل، أي سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما المؤمن أو الموقن، لا أدري أيهما، قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه، هو محمد ثلاثة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به، أي نحن نعلم أنك كنت موقنا به من قبل أن نسألك. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيهما، قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ولا تنافي بين الحديثين المتقدمين، فكل من الأسئلة وارد وواقع. وانتبه أيها المؤمن إلى قوله، أي المؤمن، فأجبناه واتبعناه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وابذل جهدك في التحقق بمتابعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الجواب عن سؤال الملكين في القبر إنما يصدر عن الحقيقة التي هي فيك، ولا يمكنك ولا تستطيع أن تجاوب عما ليس فيك. فانتبه وأعد العدة، والسؤال واقع لا مفر منه. فنسأل الله تعالى أن يلقننا الجواب على أكمل الوجوه وأرضاها لله تعالى ورسوله، بجاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبكرامته على الله تعالى مع تمام التيسير، آمين. الوجه السادس قوله تعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. في هذه الآية الكريمة يخبر الله تعالى عن اعتراف الكفار بذنوبهم وإقرارهم على أنفسهم أنهم المذنبون وهم الظالمون لأنفسهم، وإن حجة الله تعالى قائمة عليهم وما لهم من حجة، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، الآية. وإن الله تعالى لم يظلمهم، كما قال تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وأن عذاب الله تعالى لهم هو حق، كما تقدم في قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى